يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا
من يجير ولا يجار عليه
يا من متعنا بأسماعنا
يا قريبا لمن دعا يا مجيبا لمن ناجى
يا
ملاذنا يا غاية رغبتنا
يا خالق الأكوان أنت المرتجى
ومضة إيمانية
بين يديك عبادك سوانا كثير
يا فعال لما يريد يا من رحمته وسعت كل شيء
بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت، نفع الله بها. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع مهم وملح جدا، وهو من المواضيع التي نتعرف من خلالها على كمال هذه الشريعة المطهرة المباركة، شريعة الإسلام، وكذلك نتعرف على شيء من نعم الله جل وعلا التي لو اجتهد الإنسان في عدها وإحصائها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من رحمة الله يا إخواني أن أكمل هذا الدين وأتم على عباده به النعمة، وتكفل سبحانه بحفظه، وجعله دينا صالحا لكل زمان ومكان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل يا إخواني من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: آية في كتابكم معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه. ثم ذكر أنها نزلت في يوم عرفة وعلى صعيد عرفة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وذلك اليوم المبارك. والصحابة أدركوا هذا المعنى، وهو كمال الشريعة، وأن الله عز وجل أتم النعمة بإكمال هذا الدين، فلا يحتاج المسلم ولا المسلمة لأخذ تشريعات أو آداب أو أحكام من الملل أو الشرائع الأخرى. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعلمنا منه علما. يقول العلماء: علمنا منه علما، أي بين لنا عليه الصلاة والسلام هل هذا الطائر من المباحات التي يجوز أكلها أم أنه من المحرمات، هل هذا الطائر يجوز أن يؤكل دون تذكية شرعية أو دون ذبح شرعي، إلى آخر تلكم المسائل. وسلمان رضي الله عنه أرضاه جاءه رجل كذلك من اليهود، سلمان الفارسي، فقال له هذا اليهودي: يعلمكم صاحبكم كل شيء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حتى الخراء أكرمكم الله، يقصد آداب دخول الخلاء. فقال رضي الله عنه وارضاه: أجل، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. حتى هذه الأمور التي ربما ينظر إليها البعض على أنها أمور سهلة بسيطة، وربما رأوا أنها أكثر من ذلك، بينها صلى الله عليه وسلم، فما ترك شيئا يحتاجه الناس في دينهم إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك يا إخوان أن الشريعة نجد فيها أحكام كل ما يستحدث وكل ما يستجد من الأمور، أجهزة جديدة، معاملات جديدة في البيع والشراء، مخترعات حديثة، أدوية جديدة، نبات اكتشف جديدة، جعلت لنا يعني القواعد التي من خلالها ندرك هل هذا الشيء الحديث الجديد مباح أم أنه محرم. ومن ذلك بارك الله فيكم ما يتعلق بالأجهزة. لا، ما في شك يا أخوان، اليوم الناس يعني الإنسان مكنه الله عز وجل من اكتشاف أمور كثيرة جدا، وهي أمور تدل على عظمة الله جل في علاه. ومن أعجب هذه الاكتشافات في الحقيقة ما يتعلق بالهواتف النقالة. هذه الهواتف النقالة، هذه الأجهزة، لو أنك حدثت إنسانا عاش قبل 200 سنة عنها لربما ظن أن هذا من قبيل السحر، أو أنه من قبيل الخيال الذي يعني لا يخطر على قلب بشر. هذا الهاتف النقال يعني تصل من خلاله إلى الشخص الذي يحمله حتى ولو كان في أدغال أفريقيا، حتى ولو كان في فيافي الصحراء، حتى ولو كان في المحيطات. وهذا سبحان الله العظيم يعني من نعم الله الجليلة في هذا الوقت. والهاتف النقال يا إخواني تطور، يعني أول ما طلع هذا الهاتف، هذا الجهاز، ما لم يكن إلا عبارة عن هاتف لاستقبال وإرسال المكالمات، يتصل ويستقبل. تطور قليلا أصبح يرسل رسائل نصية ويستقبل. لكن اليوم الهاتف النقال الوضع فيه يختلف تماما. هذا الهاتف الآن يختصر لك الوقت، يعني يوفر لك أموالا، ما تحتاج تسافر حتى تقضي بعض الأشياء، اليوم عن طريق الهاتف النقال تقضي هذه الأشياء. وكذلك تدار من خلاله الحسابات المصرفية، أصبحنا نحول، ندفع الفواتير، ندفع الأقساط، كل ذلك من طريق الهاتف النقال. أصبحنا نصل الأرحام من خلاله في المعايدات، في التهنئة وفي غيرها، ممكن لك أرحام في كندا، في الولايات المتحدة، في دول بعيدة جدا، تستطيع أن تتواصل معهم عبر هذه الرسائل، تطمئن على أحوالهم وتدخل السرور عليهم. هذا الهاتف النقال اليوم أصبح من الوسائل النافعة جدا لنشر العلم الشرعي ولنشر الفوائد والآداب الشرعية وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني هو في الحقيقة عالم مصغر تحمله في جيبك، وين ما تروح يدخل معك هذا الهاتف النقال. أصبح فيه الآن حتى كتب ومراجع عظيمة مصورة وغير مصورة موجودة في هذا الهاتف. أنا أعرف بعض الأخوة رسالته في الدكتوراه موجودة في هاتفه، رسالته في الماجستير موجودة في هاتفه، بعض الأطباء كل ما كتبه من أبحاث موجود كذلك في هاتفه النقال. أصبح الهاتف النقال اليوم لابتوب مصغر، وربما أغنى الناس عن الدخول إلى الأجهزة والحواسيب الثابتة والنقالة. تجد فيه المنتديات، تستطيع أن تدخل من خلاله إلى الصحف. استغنى الناس كثيرا عن مطالعة وشراء الصحف اليومية، كذلك تجد فيه أهم البرامج المؤثرة في العالم اليوم، وهي برامج التواصل الاجتماعي. أولا الفيسبوك موجود في الهاتف النقال، تويتر موجود في الهاتف النقال، كذلك الإيميل موجود في الهاتف النقال، والإنستغرام، وكل برامج التواصل موجودة. ما يحدث يعني برنامج جديد إلا وتجد أن هذا الهاتف النقال قد حواه، مثل الآن برنامج الكيك إلى آخره. طبعا نحن ربما نخصص لهذه البرامج يعني حلقات خاصة نتحدث عن أدابها ومحظوراتها الشرعية، تويتر ما تويتر، الواتساب، كذلك برنامج الكيك إلى آخره. نبين إن شاء الله في هذا البرنامج ما يتعلق بالأمور التي لا يجوز فعلها، والأمور التي تباح، والأمور التي تستحسن، والأمور التي يستقبح الإنسان أن تقع منها. طبعا أذكر الأخوة الكرام جميعا والأخوات بأن أرقام البرنامج للتواصل والاتصال، وهذا مما نشرف به، هو أولا 2242 1700، 2242 1700، 2242 1690، 2242 1690. نشرف إن شاء الله باستقبال مشاركاتكم الطيبة وكذلك سنكون مع جملة من المشايخ الفضلاء والمختصين، ولكن بعد هذا الفاصل اليسير إن شاء الله.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور. اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور. اللهم أحيي الإسلام في قلوبنا، وحبب إلينا خدمة ديننا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه هذه الليلة يا رب العالمين، أو رزقا تبسطه، أو ضرا تكشفه، أو بلاء ترفعه، أو فتنة تصرفها يا رب العالمين.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام. الهاتف النقال لم يترك العلماء بيان حاله وأحكامه، بل ألفوا في ذلك المؤلفات وكتبوا فيه المقالات التي انتشرت في شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، وطبع منها ما طبع، ومما طبع ومن أولها كتاب للشيخ الجليل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، وسماه أدب الهاتف. ذكر أمورا يحسن التزامها في المهاتفة، وكذلك ذكر أمورا يقبح بالمسلم أن يقع فيها أثناء استخدامه للهاتف، سواء كانت ثابت الأرضي أو الهاتف النقال. فمما ذكر رحمه الله الإسراف في المكالمات، هذا الأمر وهذا السلوك يجب أن يبتعد عنه المسلم والمسلمة. يقول رحمه الله: احذر فضول المهاتفة حتى لا يصيبك سعار الاتصال، لأن الناس يا إخوان منهم من يستخدم هذا الهاتف بإسراف، تدخل عليه في بيته والهاتف على أذنه، تدخل عليه في العمل تجد أنه يستخدم الهاتف، في السيارات يستخدم الهاتف، حتى في مجالسته لأولاده وزوجته لا ينشغل بالهاتف انشغالا عجيبا، وكذلك في مجالسته لأصحابه يستخدم الهاتف دون حاجة. لو كان هناك حاجة الأمر يختلف، لكن البعض يستخدم هذا الهاتف فقط لتضيع الوقت ولقتل الفراغ كما يقولون، وهذا المسلك ينبغي بل يجب علينا أن نحذر منه، لما فيه من ضرر بالصحة ولما فيه من تضيع للوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ الأصل في المسلم أن يجتهد فيه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، لو كان يستخدم الهاتف في استشارات شرعية أو أسرية أو غير ذلك فهذا مما يشكر عليه، ولا شك أن يعني إطالته في هذا الأمر لا شك أنها مما يحمد وليست مما يذم، ولكن البعض يا إخواني يسرف استخدام الهاتف النقال وغير النقال في المكالمات، حتى في الأمور التي يعني يحتاج من خلالها لدقيقة واحدة يستغرق فيها الدقائق الطويلة جدا، وهذا لا شك أنه من الخطأ. كذلك من المحاذير أن البعض لا يحسن اختيار الوقت والمكان والحال المناسبة. تجد مثلا يتصل على إخوانه أو أصحابه أو غيرهم في أوقات الغالب أن الناس فيها ينامون، أو في أوقات لا يحسن الاتصال بها، ويحرج المتصل دون مراعاة لحاله. والبعض مع الأسف ربما اتصل على بعض من يعرفهم ممن عنده حالة وفاة مثلا أو غير ذلك، ثم يعني يمازحه أو يستخدم معه الأشياء التي لا تنبغي، ولذلك يعني مراعاة حال المتصل أو المتصل عليه هذه مما ينبغي أن تسلك ولا يفرط فيها الإنسان. نعم. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذه اللحظات يسعدنا أن يكون معنا أحد المشايخ الفضلاء النبلاء، وهو الشيخ داود العسعوسي حفظه الله، وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية. شيخ داود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا الكريم في هذه الحلقة.
حياك الله يا عبد الرحمن، كيف الحال؟
شلونكم؟ الله يحفظكم ويرعاكم. كما سمعت شيخ داود، الحديث يدور حول آداب الهاتف النقال، وأنا والمستمعون الكرام يعني نترقب منك هذه المشاركة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فتفضل أثابك الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك أن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة جدا، وجهاز النقال أو الهاتف النقال أنا أعتبره من النعم الظاهرة الواضحة، لأن الله يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فجهاز النقال نعمة يعني يعترف بها الجميع أنها نعمة ظاهرة، ولا شك أن الله عز وجل يعني أمرنا بكتابه عز وجل أن نشكر هذه النعم، لأن شكر نعمة الله عز وجل سبب يعني بركتها وزيادتها وبقائها، كما أن كفران هذه النعمة سبب لمحقها وزوالها، كما قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة هو سبب لبقائها ونمائها، وكفرانها سبب لمحقها وزوالها. إلا أن شكر النعمة إنما يتمثل بعد الاعتراف أنها من الله عز وجل، أن تسخر يعني في ما يرضي الله عز وجل في الخير، ويمتنع عن يعني الشر. تستخدم أو هذا الجهاز النقال يستخدم يعني صح التعبير فيما فيه مصلحة ومنفعة للفرد والمجتمع. هذه نعمة ينبغي أن تستخدم في مصلحة الشخص نفسه وما يعود على نفسه وأسرته وجيله ومجتمعه بالمصالح والخير. أنا حقيقة يعني قسمت كلام عن الهاتف النقال من حيث الإيجابيات والسلبيات.
تفضل شيخنا الله يحفظك.
يعني من أدى يعني حق الله وأدى الأمر الواجب في هذا الجهاز، هذه تسمى إيجابيات يشكر عليها، ومن استخدمه في يعني غير مظانه وغير ما يعني أو لم يحسن استخدامه فهذه سلبيات ينبغي التحذير أو الحذر منها.
نعم.
يعني من الإيجابيات أبو عبد الرحمن اللي هو التواصل وصلة الأرحام.
نعم.
يعني الآن أكثر الإخوان حتى الأخوات يعني يشتكون من بعد المسافات بين الأرحام ومعاناة من زحمة الطرق وصعوبة الوصول إليهم، فأنا أقول هناك يعني حل واضح يعني بهذا الجهاز، تتصل على يعني أرحامك الأب الأم الإخوان الأخوات وتبارك لهم بالعيد وتسأل عن أحوالهم وأمورهم وكذا، فهذا يعني يؤدي الواجب والغرض حقيقة.
نعم.
بل الآن الأمر أصبح أكثر من ذلك، يعني الآن ممكن يرسل بطاقة شكر، يرسل ألوان، باقة ورد خلال الجهاز النقال بالواتساب، هذا ترسل فيه كل شيء.
نعم.
ليس فقط عبارة وتهنئة، إنما ترسل باقة ورد وألوان وصور وكذا. فأنا أقول الذي يعني لا يستطيع أن يصل أرحامه مباشرة إنما يعني يستخدم هذا الجهاز في يعني يؤدي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه.
بارك.
ومن أدى هذا يعني كفاه الواجب إن شاء الله. والنبي حذر من قال لا يدخل الجنة قاطع، فالذي يعني الله سهل هذه الوسائل وسخرها له، فحجة عليه ولا عذر له أن يقوم بهذا الواجب بهذا الجهاد.
نعم.
من الإيجابيات أيضا اللي هو طلب العلم والتفقه في الدين، طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين.
يا ليت شيخنا تفصل في هذه النقطة.
أبو عبد الرحمن، كنا في السابق يعني صح التعبير ندور المشايخ دواره.
نعم.
وحنا وراها من مكان لمكان. الآن أنا في كل محاضراتي إذا ذكرت قضية طلب العلم وتفقه في الدين أقول الله عز وجل سخر لنا هذه الوسائل والاتصالات وأصبحت حجة علينا، بس تحتاج أناسا أصحاب همم وعالية. يعني الآن الشيخ في الجهاز إذا دخلت موقع وسألت وذكرت السؤال تسمع إجابة الشيخ، والإجابة حاضرة أمامك وتسمعها. لا ممثلي بعد، أنت إذا انشغلت نادك أبوك نادك أمك مشغول بشوية تقول حق الشيخ بزر تقول له قف. هذا البعض الرحمن.
نعم، يعني هذا في الدروس المسجلة.
مسجلة شيخ في الجهاز في كل شيء.
نعم.
فتقول له قف، تروح تقضي شغلك كله وترجع تقول أكمل شيخ.
نعم.
يعني الشيخ ينتظرك وانت تقضي كل شغلك.
الله أكبر.
يعني هذا نعمة ما بعدها نعمة. وإذا أنت والله طافك في من كلام الشيخ تقول له شيخ ارجع شوي، ترجع الشيخ والشيخ تحت أمرك، بس يحتاج له شخص يعني عنده همة وعنده حرص على يعني طلب العلم.
الله أكبر.
فالدخول إلى مواقع المشايخ الكبار، الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ الفوزان والمشايخ الكبار الذين يعني عرف عنهم بصحة المعتقد ولسامة المنهج.
نعم.
الإنسان يذكر فقط السؤال في المواقع إن شاء الله منتشرة في هذا الجهاز، ويسمع الإجابة حاضرة إما مكتوبة وإما بصوت الشيخ سواء كان من المحيا أو من الميتين.
نعم.
فأقول طلب العلم.
شيخ داود في نقطة الله يحفظك، في فائدة. نعم. أو إن شئت وإذنت لي تكون يعني فائدتين. الأولى، سؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه.
نعم.
سؤل فقيل له يا شيخ هل هذه الدروس المسجلة الأشرطة هل تغني عن الرحلة في طلب العلم؟ فقال رحمه الله نعم، من كانت الرحلة في حقه يعني شاقة وصعبة فإن هذه الدروس تغنيه. الفائدة الثانية، سئل الشيخ نفسه رحمه الله الشيخ ابن عثيمين فقال له قائل أحد الأخوة، وأنا أعرف هذا السؤال يعني مباشرة، قال له يا شيخ نحن يعني نستمع لدروسك ونفرغ ونستفيد إلى آخره، فهل يحق لنا أن نقول قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين؟ طبعا يعني بعض هؤلاء الأخوة ما التقوا بالشيخ، سألوه بالهاتف.
نعم.
فقال نعم قل ذلك دون حرج. فيعني هي أصبحت من وسائل التفقه والتتلمذ على العلماء، وإن كانت بطريقة غير مباشرة لكنها مأمونة، ولا شك أنها أأمن من الكتب، لأنك يعني تسمع الشيخ بلهجته وكلامه يعني وفصيح عباراته، ليس كما لو تقرأ الكتاب ويحصل فيه سوء فهم. سامحنا على هالفائدتين شيخنا.
من الإيجابيات أيضا شيخ، من الإيجابيات هو الآن عمل الجروبات أو المجاميع النافعة هذه.
نعم.
يعني الآن يعني الجروبات والمجاميع طبعا مختلفة، في ديوان معين أصحاب ديوانية سواء مثلا جروب معين.
نعم.
طلاب علم بينهم جروب معين، عائلة تعمل جروبات عشان تتواصل مع صلة الرحم.
نعم.
إحنا كمهنيين سواء كانوا مهندسين أطباء يعملون جروبات من يعني الاستشارات ونقل المعلومات والاخبار، فهذه الاستخدامات النافعة الجروبات يعني فعلا يعني لها دور كبير في يعني ايجابيه واضحه في استخدام هذا الجهاز.
نعم.
ايضا من الايجابيات التناصح والتواصي بالحق.
ما شاء الله.
انا اقصد بهذه عبد الرحمن الله يبارك فيك ان احيانا في بعض الشركات او بعض الجهات او بعض الاسواق يعني قد تقوم بدعايات او اعلانات يعني مخالفه لشرع الله عز وجل.
نعم.
تماما في الشوارع او بالجرايد او بالفضائيات او يعني دش جمعية تعاونيه تشوف لك اعلانات كما يسمونها الفلاشات هذه، فبعضها يكون يعني دعوه لامر خلينا نقول منكر او مستنكر او محرم شرعا. فالتواصي من خلال هذه الرسائل، اما تدز رساله لاصحاب المعرض او اصحاب الشركه او ويكون نوع من خلينا نقول الحمله الاعلاميه ضدهم، لكن تكون بالحكمه واللين.
نعم.
وبحمد الله عز وجل يعني تثمر يعني ثمره طيبه. يعني الان يمكن قبل يومين طلع اعلان على في بسوق الافنيوز محل راح يحيي عيد الهالوين، هذا عيد الشيطان. فالحمد لله طلعت بيانات وتواصي بين الاخوه والاخوان وكذا، فوصلوها لاصحاب الشركه، والان نزل يعني بيان او اعتذار.
جزاه الله خير.
الغى هذا الحفل وسكر هذا الموضوع وانتهى.
وهذا شيخنا هذا يقودنا الى نقطه، وهي ان كثيرا من التجار إن لم يكن أكثر التجار جزاهم الله خير وغيرهم من إخواننا أصحاب المحلات، نعم فيهم خير ويقبلون النصح، لكنهم يحتاجون إلى النصح الهادئ، يحتاجون إلى الموعظة الحسنة. ولا شك أن كما تفضلت يعني الهاتف النقال سواء بالمهاتفة اتصال مباشر أو بالمراسلة سبحان الله تؤتي الثمار الطيبة، بخلاف لو حصل هذا النصح عن طريق العنف أو عن طريق التهديد أو غيره من الأمور، لا شك أن هذه لن تؤتي من الثمار ما آتته تلك الطريقة الحكيمة. نعم شيخنا الله يحفظك.
من يعني الإيجابيات أبو عبد الرحمن اللي هو استخدام الهاتف النقال بالمواعظ.
نعم.
والرسائل النافعة، يعني الآن حتى أنا حتى وقفت على بعض الكتيبات أو المطويات جامع فيها المؤلفة أو المرتبها جامع فيها بعض المواعظ والأشعار والنوادر الجميلة التي قد تستخدم كيعني تواصل بين الإخوان، جد له رسالة موعظة، جد له كذا، جد له كذا، من باب أنه والله نشر لهذه المواعظ الطيبة.
نعم.
الأدبية والعلمية، وهذا شيء طيب أن يكون الإنسان يعني يستغل هذا الجهاز لنشر الخير والعلم الشرعي أو العلم حتى العادي، بس على الأقل يكون في نوع من الشيء الفائدة للقارئ والمستمع. هذا أيضا إيجابية مهمة جدا، الإنسان يحاول يعني يقتني بعض الأشعار أو الأحاديث أو الأقوال المأثورة عن السلف، يحاول ينشرها حقيقة ويدزها حق أصحابه إما في الجروب أو اللي يعني من عليهم بالجهاز.
نعم.
يعني لقد يستفيدون، يقرون بعض الأثار قد يكون أول مرة يقف عليه أو أول مرة يسمعه. فهذه حقيقة الإنسان إذا حاول يجمع له بعض الأقوال أو الأداب والأشعار، ويحاول كل يوم يدلم حق يخصص له كل يوم مثلا بيت شعر أو موعظة أو كذا، يكون إن شاء الله على خير بإذن الله عز وجل.
نعم.
من الآن موضوع السلبيات أبو عبد الرحمن طبعا كثيرة جدا، وانت جزاك الله خير من ساعة أنا سمعت لك يعني ذكرت السلبية الأولى اللي أنا حاط رقم واحد
ما شاء الله،
اللي هي يعني أسميها الإسراف أو الغلو أو الإفراط في استخدام الهاتف أو استعمال الهاتف النقال.
نعم.
يعني أنا أحدثك وأنا أول واحد واقع فيها
والحال من بعضه يعني ترى شيخ.
نعم. يعني الآن استخدام الجهاز أثناء القيادة السيارة يعني بلوى ابتلينا فيها.
نعم صحيح.
للأسف يعني احنا نتكلم واحنا نعترف ان احنا مخطئين وانا لا اخفيك يعني احنا بالسيارة مع العائلة الاهل ام عبد الله دائما تقول لي يا ابو عبد الله سيبنا الطريق خليك في الجهاز. اي فانا انصح نفسي اولا وانصح اخواني ان هذا من الاسراف المذموم.
نعم.
يعني في اسراف ممدوح كما قيل لا اسراف في الخير، بس هذا ما في خير.
الله.
يعني هذا قد يتؤدي الى مضار للشخص واللي معاه. فانا انصح اللي بيركب السياره اما يسكر جهازه.
نعم.
واما يقطع بالدبه عشان لا يفكر
خاف يخرب. الله يغفر لك يا شيخنا. اقول خاف يخرب بالدبه
ما اساس لا يفكر انه والله يستخدم الجهاز، لان فعلا يعني يستخدم في يعني اثناء القياده وصوارعنا كلها زحمه وما ينتبه.
نعم.
وقع كثيرين يعني حوادث يعني او مراتهم عقباها بسبب ايش استخدامه في اثناء القياده. من ايضا من السلبيات التواصل الممنوع، يعني اللي هو المحادثه الغير شرعيه.
نعم. المعاكسات
انت عمل جروبات محرمه لاغاني وامور محرمه، هذه يعني ما يعني هذا الجهاز من الله نعمة لك، فما ينبغي ان تستغل فيه يعني ما لا يرضي الله عز وجل، او يستخدم في بعض النكت والامور المحرمه، ما ينبغي حقيقه ان تنشر او تستخدم الجهاز في مثل هذه الامور.
نعم شيخنا اذا ادنت لي في لفته نبهني. نعم. عليها احد الاخوه في النقطه. نعم. التي قبل هذه قضيه يعني الاسراف في استخدام الهاتف النقال خصوصا اثناء السياره، كثير من طلبه العلم شيخ داود ما يخفى عليك انهم كانوا يستغلون يعني مسجل السياره إما لمراجعة محفوظاتهم للقرآن. نعم. أو المتون أو. نعم. لسماع بعض الدروس العلمية النافعة أو المحاضرات أو حتى بعضهم يعني كان يقول أنا أفرغ نفسي إذا حسيت قسوة بالقلب أو شيء، يقول أفرغ نفسي أقعد بالسيارة وأشغل شريط وأمشي أسمع موعظة عن تذكر بالموت تذكر بالآخرة إلى آخره، يقول هذا الأخ. لكن الآن الشيطان أصبح يعني يدخل على الشباب من هذه من هذا المدخل، وهو إذا صعد السيارة كان بروحه بس مثلا يشغل بالاتصالات حتى لا يستفيد ولا يستغل وقته أثناء التنقل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل يعني يا شيخ متى تراجع القرآن، فقال أنا راجع جزئين يوميا في ذهابي وأيابي من المسجد، نعم في الطريق إلى المسجد والعودة إليه. كانوا يستغلون كل نفس. الشيخ بن باز رحمه الله في مثل هذا البرنامج أحيانا برنامج مباشر أو مسجل نور على الدرب مثلا يسأل أثناء طرح السؤال تسمع الشيخ يسبح ويستغفر ويهلل وكذا إلى آخره، وربما طلب إعادة السؤال واستمر في التسبيح والتهليل آخره، ما يضيعون فرصة. يعني حري بطلبة العلم أن يستغلوا حتى طالبات العلم في السيارة لمراجعة المحفوظات سماع الأشياء المفيدة. والآن الهاتف النقال شيخنا ممكن تشبك الهاتف بسماعة السيارة ومن خلالها يعني أنت ممكن تخزن محاضرات معينة شرح معين، وما تحتاج أن تكون فيه بعثرة في السيارة الأشرطة وطقها الشمس وحالة اللي تحصل معنا كثيرا، ومن خلالها تبدأ تستمر في الدرس. وكذلك شيخنا الاستعانة بالكتب المصورة المكتبة الوقفية وغيرها، الآن تستطيع تحمل كتب الدنيا. طبعا بعض الآيفونات اليوم شيخ داود صار 64 جيجا، يعني يشيل الدنيا سبحان الله من الكتب، يشيل 10 مكاتب متنقلة. والحمد لله الكتب المصورة الآن موثقة، يعني الكتاب قديما نخشى من أخطاء المطبعية في الكتاب إذا أدخل للشاملة أو كذا، لكن اليوم من فضل الله الكتاب مصور كما هو، وأحيانا نسخ نادرة جدا أتاح الله عز وجل لطلبة العلم الاطلاع عليها وحفظها من خلال الإنترنت. هذا فيما يتعلق حفظك الله بمزيد الاستفادة من الهاتف النقال مع الحذر من تضييع الوقت من خلاله دون أن يشعر الإنسان. ذكرت شيخ الله يسلمك السلبية الأولى وهي استخدام الهاتف النقال في المحرمات، إما نشر أغاني عن طريق الواتساب أو عن طريق التويتر، أو يعني بعض الأخوات تضع صورة يعني لا يجوز أن تضعها، مثلا صورة فيها ما فيها من الفتنة، أو البعض لا قدر الله ينشر فضائح للناس أو ينشر إشاعات أو يفتري على غيره، أو مثلا يدخل بأسماء مستعارة في تويتر أو غيره أو كذا ويشوه صورة الآخرين. هذه بعض السلبيات، لو تفضل شيخنا أيضا بذكر المزيد من هذه السلبيات بارك الله فيك.
عبد الرحمن، من السلبيات المهمة جدا واللي يعني ينبغي انتبه لها الجميع اللي هو نشر بعض الأحاديث أو الأدعية المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني تأتي رسائل لنا واستفسارات عن أحاديث طويلة جدا ويختمها صاحبها انشرها ولك كذا من الأجر، وإذا ما نشرتها عليك لكذا من الوزر.
الله أكبر.
وتبحث عنها تجد الحديث إما مكذوب أو موضوع يعني أو ما الأصل.
نعم.
يعني بالذات الأمور الشرعية أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الخبر أو أي شيء ينبغي أن يتثبت قبل أن ينشر. يعني بعض الناس على طول تأتي المعلومة على طول ينشر المعلومة هذه.
نعم.
أو يأتي الحديث ولا يعرف ما صحته من ضعفه فينشره أمام الناس، فلما تبحث وإذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ونحن نقول للناس في الصحيح غني أنه ضعيف، يعني ما ينبغي أن تختلق وتبتدع أحاديث أو أدعية وتلزم الناس بها.
نعم.
ينبغي، فبعض الناس أنا ينشر حديث الواتسابات أو الجروبات كلها مكذوبة، ينبغي أن ننشر بعض الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم الناس السنة الصحيحة.
لو سمحت شيخ في نقطة، يعني سؤال يطرح في هذه النقطة، البعض مثلا مرات يدد لك رسالة أمانة معاك أنك كذا ما راح أسامحك يوم القيامة إذا ما نشرتها، إذا كنت تحب الله عز وجل انشر هالرسالة، والرسالة يكون فيها مخالفات شرعية، البعض يتحرج يقول يعني حلفني بالله وكذا، هل يجب عليها أن ينشر هذه الرسالة ولا يجوز لا يهملها؟
لا ما 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 يجب علينا نشرها، ما يلزمه شيخ.
نعم.
إذا أهملها ما ولا يعني كلام الشخص أمانة وكذا ليس بإلزاما للشخص.
نعم.
لكن إذا رأى فيها خيرا ورأى أن ينشرها من باب يعني الاستحسان وليس من باب الإيجاب.
نعم.
هذا ليس ما في إلزام شرعي يعني.
نعم.
يعني ممكن آخر سلبية أبو عبد الرحمن اللي هو يعني بعض الناس إحنا نتكلم عن موضوع المحرمة في مواقع إباحية ما ينبغي الإنسان يدخلها، بل أيضا بعض الناس ركز على هذا وينسى قضية المواقع الهدامة الفكرية الهدامة.
نعم.
يعني إحنا عندنا الأمور العقائدية أشد خطر من الأمور الشهوانية يعني.
صحيح.
فالمواقع الهدامة هذه الفكرية الإلحادية اللي تنشر فكر الاعتزالي أو اي فكر اخر يعني يعني يخالف يعني الشريعه الاسلاميه والمنهج الصحيح ينبغي الحذر منه.
نعم.
فبعض الناس يدخل المواقع هذه ويعني يقرا فيها من باب والله خلنا اعرف شنو عندهم، لا ما ينبغي هذا.
نعم.
ثاني بقى يتحصن بالعلم الشرعي اولا ويستفيد من العلم الشرعي ثم بعد ذلك هذا 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 مواقع خاصه للمختصين.
نعم.
انسان لا علاقه بالامور النصارى يدش مواقع النصارى يبحث معاهم يتكلم معاهم. اما والله انت انسان عامي او ما عندك اي معلومات او اي يعني حصيله شرعيه وتقتحم هذا المواقع من باب يعني اتعرف عندهم، لا قد تفتن في هذه المواقع والشبهات تنطلع عليك وانت لا تعرف اجابتها. فانا اقول الحذر من هذه المواقع التي قد تضر العقائد الصحيحه.
لو سمحت لي شيخ داود، ترى للعلم يعني المواقع السيئه المواقع الاباحيه الحمد لله ممنوعه في الدوله،
وحسب
ما سالت ان اللي يدخلونها يدخلونها بطرق يعني غير رسميه يستخدمون اشياء، لكن مع الاسف ان المواقع الالحاديه المواقع اللي تهاجم الاسلام تطعن في الدين كذا بعضها مسموح. لكن انا الان ازف لك ان شاء الله ولكل المستمعين الكرام بشارة أننا موعودون من قبل بعض المسؤولين الفضلاء بحجب هذه المواقع التي لا تليق، كذلك مواقع القمار مواقع العنف اللي تعلم الناس يعني صنع المتفجرات صنع الأشياء كذا، تعلمهم قضايا يعني استخدام العنف شون تقتل الإنسان شون كذا إلى آخره، يعني بظلم وعدوان إلى آخره. هذا إن شاء الله نحن موعودون أبشركم بحجب هذه المواقع، أسأل الله أن يوفق الإخوة المسؤولين لحجبها. شيخ داود، في سلبية أنا ودي تتفضل بالحديث عنها، يعني البعض أحيانا يتصل على شخص ويسجل المكالمة دون علم الشخص المتصل عليه، هل هذا شرعا يجوز أم لا يجوز؟ هل هذا مما يحل أم أنه لا يحل؟
والله الظاهر يا شيخ أن هذا لا يجوز، مجالس الأمانات وهذا يعتبر مجلس.
نعم.
والريال اللي اتصل فيك استأمنك على الحديث.
نعم.
فلو كان يعلم أن المكالمة مسجلة لعله يتحفظ من بعض الألفاظ ويتقيد بعض الألفاظ أما أن كونه يعني يتكلم معك ولا يعلم قد يكون يسترسل بالكلام ويعني يتكلم بما شاء، فلو يعلم أن في تسجيل تحفظ عن بعض الألفاظ فأنا
نعم.
أقول إذا الإنسان اللي يسجل لكلام صاحب اتصل فيه بدون لا يدري هذا خيانة للمكالمة.
نعم.
أمر محرم شرعا.
الله يجزيك خير. تأييدا لكلامك شيخ داود، يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، يقول لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام، دينيا أو دنيويا كفتوى أو مباحثة علمية أو مالية وما جرى مجرى ذلك. يعني حتى الفتاوى البعض يقول أنا سجلت للشيخ فتوى. جيد. وكم سمعنا من علماء الكبار يشتكون بارك الله فيكم من مثل هذه الأفعال. الشيخ بكر رحمه الله يقول أيضا، فإذا سجلت مكالمته دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة وخيانة للأمانة، وإذا نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك الأمانة، وإن فعلت فعلتك الثالثة التصرف في نص المكالمة بتقطيع وتقديم وتأخير ونحو ذلك إدخالا أو إخراجا يعني الدبلجة، فالآن ترتدي الخيانة مضاعفة وتسقط على أم رأسك في أم الخبائث غير مأسوف على خائن مثلك إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. شيخ داود حديثك ممتع الحقيقة، نسمع منك هذه المداخلة الله يحفظك المشاركة الأخيرة.
أقول أنا أثني على كلام الشيخ بكر أبو زيد يعني دقيق كلامه جدا حقيقة في قضية تفصيل قضية اللي هو تسجيل المكالمة بدون علم المتكلم.
نعم.
شيخ جزاه الله خير كلام دقيق وتحذيره واضح.
نعم.
وإحنا يعني ننصح إخواننا بأي مكالمة استأذن صاحبك وإلا فيكون أمر يعني لابد يكون فيه مصالحة في التسجيل.
الله يجزيكم خير شيخ. ترى للعلم المشاركة كان المفروض تكون أقل في وقتها من هذه، لكن من الحديث الممتع يعني سرقنا الوقت حتى وصلنا إلى هذه، والله كان ودنا يكون أكثر وأكثر. شيخ داود سلمك الله، لكن مع الأسف الوقت يعني يحكم علينا بالاختصار، سامحنا عسى الله يسلمك. جزاك الله خير على هالمداخلة، ونبي منك وعد أن تكون لك مشاركات قادمة في هذا البرنامج. شكر الله لك وجزاك خيرا.
جزاكم الله خير. ما يصدق، بارك الله
فيك. بارك الله فيك يا أبو
عبد. حياكم الله. بارك الله
فيك. اللهم آمين.
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، وأذهب ظلمة الذنوب بأنوارك الساطعة. اللهم ارحم من اكتنفته منا سيئاته وأحاطت به خطيئاته. ارحم من ليس له من علمه شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت.
الحمد لله. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام في برنامجكم ومضة إيمانية، ولا زال الحديث مستمرا حول آداب الهاتف النقال. كثيرا من المشاكل الأسرية وتحديدا الزوجية كان من أسبابها سوء استخدام الهاتف النقال، ولذلك في هذه اللحظات يسرنا أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الدكتور راشد العليمي حفظه الله أبو سعد، المختص في شؤون الاستشارات الأسرية، ونتمنى منه أن يحدثنا عن أثر الهاتف النقال على العلاقة بين الزوجين. شيخ راشد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحيي الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويحفظك. ساعة مباركة يا أبو سعد.
الله يجزيك خير دكتورنا الكريم. الله يبارك فيكم.
لو تفضلتم بموضوعكم الطيب والمهم، الكثير من الأزواج لعلهم ينتفعون بهذه الإشارات منك شيخ راشد جزاك الله خير. الله فتفضل مشكورا.
جزاك الله خير. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا يخفى عليكم دكتور عبد الله وأيضا على المستمعين الأحباب جميعا أن التقنيات الحديثة ما وجدت إلا لتيسير حياتنا ولجعلها حياة سعيدة كريمة مريحة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هناك فئة نقول في المجتمع، أنا نقول البعض ليس نقول الكثير، البعض مما أساء إلى هذه التقنيات جعلها وبال ونقمة ودمار لحياة أسرية. الله سبحانه وتعالى أمر أن نجعل بيوتنا فيها السكن وفيها المودة وفيها الراحة. طبعا مما لا يخفى أن هذا الأمر لما ننبه عليه ما يعني أن هذا الأمر نعني فيه الجميع، لكن هناك فئة. وأيضا ننبه بعض الناس اللي ترى بدأ يمشي في هذه التقنيات وجلب على بيته على أسرته من الذكر أو من الأنثى شيء من التعاسة أو الاقتراب إلى ماذا؟ إلى وجود الخلل والخصام بين الطرفين.
نعم.
الأمور كثيرة دكتور عبد الله إذا تسمح لي يعني أتطرق لها شوية لو توسع.
هذا يسعدنا. يسعدنا يا شيخ.
الله يبارك فيكم. نعم. البداية أنا راح أذكرها على شكل نقاط وأفصل بالنقاط هذه. أول شيء الآن لو أجدنا ما ننظر إلى الأسرة، ننظر إلى الآن حالة من المجتمع. لو دخلت بعض الديوانيات تجد كأنهم أصنام، كل صنم بيده الهاتف الموبايل، لا يتكلمون لا يسولفون لا يناقشون، حتى لربما التلفزيون إذا كان بعض الديوانيات شغال والله ما حد يلتفت إليه. هذا الأمر أوجد لنا شيء اسمه الانشغال، وهو ضيع وقت الأسرة. نعلم أن البيوت الكويتية خاصة القديمة وأيضا الموجودة الآن من الصالات، نجد أن الأسرة لما تجتمع كل واحد وده يقول شي اللي شافه، شي اللي صار له بالعمل مع الأصدقاء من أمور الحياة شنو شاف. لكن الآن والله يجلسون الأم الأب البنات الأخوان كلهم، كل واحد عنده هذا اللي أسميه الضيف الثقيل في البيت، وكل واحد قاعد يظن أنه عنده شيء مهم وحقيقة ما عنده. فهذا الأمر أوجد لنا ماذا الآن؟ كأنها أجساد بلا أرواح وبلا مشاعر، والحياة أصبحت باهتة. ولنتخيل هذا الأمر ليس على الأب والأم، نتخيل على الزوج مع زوجته. أنا قبل قليل كتبت في التويتر أن من أراد أن يتمتع مع زوجته في خروج وفي نزهة وفي تمتع، يعني أن يخرجون للخارج مطعم أو يتمشون، شيء واحد لا يودون وياهم التليفونات.
ما شاء الله.
حتى تكون الأجساد ماذا؟ متقاربة. متعة الزوجة أن الزوج ينظر لها، ومتعة الزوج أنه الزوجة تستمع لكلامه. وحتى في السيارة وهم ماشيين لو أن كل واحد يسمع سالفة الثاني، الآن نجدهم معهم هذا الضيف الثقيل الباهت البارد، وماذا يجعل الأنفس بعيدة عن بعضهم. وخاصة دكتور عبد الله أن بعض يتكلم ويقول له إيه أنا سمعك والعيون وين على الشاشة
ما شاء الله.
هذا أوجد لنا مشاعر باهتة باردة فهذا الجمود من المشاعر من روعة الحياة الزوجية أن الإنسان يتمتع بالكلمات اللي تصدر من حبيبة الزوج من زوجته والزوجة من زوجها نغمة الصوت دكتور عبد الله لما الزوجة تحدث زوجها وتطرب الأذن أن يستمع لصوتها وهي تستمع لكلامه نبرة الأحاسيس الآن يعني لما الزوج يقول حبيب زوجته وينك بالموبايل والواتساب يردون ترى ما في هذه الشاعرية ولا الرومانسية لما ينظر إلى عينيها مثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عائشة لما قصت عليه حديث أم زرع القضية من عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم مو قضية قصة لكن عائشة تريد أن تتمتع بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلامها قربه اهتمامه بها هذا الأمر مع حركات الوجه مع تقارب الأجساد هذا كله تقريبا انصح التعبير أصبح باهت بارد جامد بين الأزواج وهذا الأمر لما احنا نقول ترى القضية مو قضية أجساد قضية الأرواح وأنا تمتع بصوت زوجتي بنظرة وجهها تعبيرها اهتمامها فيني هذا الأمر الآن أصبح بين الأزواج كله على قضية الموبايل كل واحد منتبه ومع الوقت ترى يعيشون شنو كأن ورقة تجمعهم وليست أحاسيس ولا مودة ولا رحمة أيضا دكتور عبد الله وجد لنا هذا الآن الموبايل والهاتف والواتساب والإنستغرام بيوت داخل بيتنا كل واحد بغرفة من البنات ومن الشباب ولربما الزوج مع زوجته كل واحد يدز ها الغداء جاهز لا والله تعال بعد شوي ولا يتكلمون
سبحان الله
غير لما تقول لها آمر حبيبي ويقول لها هاي الغالية متى الغداء أي الحين بعد شوي العشاء متى هذه الكلمات توجد الشاعرية في الأنفس لكن الآن أصبح ماذا أحرف باهتة خاصة إذا اسمح دكتور عبد الله إذا كان يكتبوا باللغة العربية الصحيحة بعد بعضهم غرف بكلام شنو باهت كلام معرب هذا اللي يسمونه ضايع فأفقد لنا المشاعر بين الأزواج هذه القضية عندنا هنتكلم عن جانب بين الأزواج يفتقدون الشاعرية فما بالك لما يكون هناك من زوج أو من زوجة جعلوا من الهاتف وسيلة للخداع وللفاحشة أعوذ بالله ولقضية أن لما الزوج يدخل على مدة طويلة بالتويتر ويجعل نفسه أن ماذا يتابع باسم وهمي وهي تتابع باسم وهمي على قضية ماذا أن كل واحد وده يتعرف والمشكلة إذا كانت الزوجة فيها فراغ عاطفي أو فيها نقص من الأحاسيس أو فيها انكسار زوجي أن الزوج لم يشبعها في الأمور الجسدية أو حتى الأمور العاطفية والله بعض النساء إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى تفتش يمنة ويسرى وما في أسهل من التويتر من الانستغرام لما يسمونها استعمل هذه الكلمات الدارجة يضعها اللايكات ويضعها والله أنه موافق وكلام جميل وكلمة تجر كلمة تجر إلى والله على الخاص وتجر والله اجتماع وإحدى الأخوات أخبرتني تقول والله ما سبب ضياعي مع زوجي إلا أن كان هناك فراغ بيني وبين زوجي عاطفي وخلافات دخلت على التويتر فإذا هو مثل الشبكة ذئب التقمني وافترسني وأنا ما أشعر بسبب هذا التويتر وهذه العبارات اللي دغدغت المشاعر وما صحيت إلا بعد الفاحشة أعوذ بالله
الله يعافي الله
وهذا الإنسان لما يدخل نعم الله يحفظك دكتور عبد الله وهذا الأمر بعضهم لما يدخل بالتويتر حتى على اسم وهمي وحتى لما يسألون ها أنت متزوج يقول لا أنا مو متزوج نخشى وانت تعلم مني دكتور عبد الله على الامر الشرعي الفقهي لما يقول انا لا انا مو متزوج انا مطلق وهو حقيقه متزوج نخشى ان تكون هذه الكلمه
ان هذه تقع الطلاق عليه. حقيقه يعني
نعم نعم
يعني هذا تنبيه جزاك الله خير شيخ راشد نعم. يعني تنبيه مهم لو تعيدها بمزيد توضيح عشان حتى يعني الاخوه ينتبهون
نعم شيخ. بعض الناس على بنا يقتنص ويفترس هذه الفتاه تساله انت متزوج ولا مطلق يقول انا مطلق
اعوذ بالله
زين وهو شنو وهو متزوج ونعلم أن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها الطلاق فهذا الإنسان لما يقول هذه الكلمة راح عن باله لو سأل أحد العلماء الأفاضل من أمثالكم دكتور عبد الله راح يصدم بهالكلمة يقول له ترى أنت على كلمتك هذه طلقت زوجتك ولن تخيل دكتور عبد الله كم من امرأة أراد أن يفترسها من خلال هذه شهادة الزور والكذب بالتويتر أو بالواتساب فطلق زوجته يمكن باينة منه بينونة كبرى وطلقها أكثر من مرة وهو يشعر يقول لا 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 أنا مو قصدي نقول لك كلمة خرجت منك الآن وهذا الأمر يمارسونه وحتى بعض البنات بعض الفتاة أنت متزوجة لا لا أنا مو متزوجة علشان شنو فيها فراغ انكسار جمود مشاعر وفيها عاطفة متدفقة تريد أن تشبعها من قضية ماذا بأي علاقة عابرة ومتى تذهب السكرة؟ لما تيجي الفكرة وتصحو بعد ذلك على فاحشة أعوذ بالله وتقول أنا شلون وتعال يا شيخ أنا غلطت وكذا.
نعم.
فهذا الأمر إذا لم يوجه بتقوى من الله سبحانه وتعالى ولتيسير حياتنا. وأمر غريب دكتور عبد الله، وأنا تعلمت منك الصراحة في هذه الأمور الله يحفظك.
الله يعزك.
بعضهم دكتور عبد الله دخل على مجال الاستشارات الأسرية شاب عمره تقريبا 23-24 سنة مو متزوج ويحط رقمه واللي تبي أي استشارة أنا حاضر والله تعالي خلي اسمع صوتك وخلنا نطلع برا. وواحدة من الفتيات قالت لي قالت لي من هذا الكلام وجرني والحين أنا مثل من جبرة متعلقة فيه. وواحدة ثانية تقول لي والله بالتويتر طلع لي إنه يفسر أحلام ويقول والله تفسير الحلم لازم أسمع صوتك وترى الأمر يحتاج إلى شنو إن جلسة معاك. كل هذا من قضية ماذا؟ من الواتساب من الموبايلات لما استخدمها الإنسان بما يجلب عليه غضب الله سبحانه وتعالى.
وهذه القضية شيخ راشد.
نعم.
قضية الاستشارات، قضية تفسير.
نعم.
الأحلام، قضية.
نعم.
الرقى وبيوت الرقى.
نعم.
الحقيقة أنها أحدثت فتنا لا يعلمها إلا الله.
صح.
وهي في الحقيقة ولا حد يزعلها نوع من التجارة بالدين، نوع من تكسب.
نعم.
الملذات الدنيوية.
أحسن.
باسم الدين.
أحسن.
عسى الله يهدينا وياه. شيخ راشد في عندنا.
نعم.
موضوع مهم الحقيقة.
نعم.
يعني أخبرني أحد الأخوة المختصين أن.
نعم.
هناك يعني دراسات عالمية تفيد أنه لا يصلح أن يحل الزوجان مشاكلهما عن طريق المراسلة بالواتساب أو غيره. قالوا لأن هذه المراسلات يعني تؤدي إلى مزيد من الشقاق ومزيد من المشاكل. هل لك شيخ راشد أن تسلطنا الضوء على هذه النقطة؟
شيخ عبد الله الله يحفظكم، ما يخفى على كريم علمكم وأيضا على المستمعين الأحباب، الإنسان إذا كان هناك شيء من الخلاف بين الأزواج أولا لما يتصلون يعني مثل علي ولا على غيري أقول لهم أنت تبون تحلون المشكلة ولا لا، لأن عندنا أمر شرعي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
لا.
إذا كانت عندهم نية صادقة مخلصة أنهم يبون يشترون بعض بالخير والسعادة، أول أمر على المصلح الأسري أول شيء يكون صاحب خبرة يتقي الله سبحانه وتعالى يسعى للإصلاح. وأهم قضية أن تعالوا اثنينكم مع بعض.
نعم.
ليش؟ لما يجلسون مع بعض يقابل هذا فرضا على الانفراد ويقابل الثاني ثم يجمعهم مع بعض. وقولوا لي شنو الأمر لما يجلسون مع بعض بعضهم دكتور عبد الله.
نعم.
بعيدين عن بعض في قضية ماذا؟ تقارب الأجساد وما سمعوا صوت بعض. ولما يدزون رسائل الواتساب مثل تويتر دكتور عبد الله لما انا اقول لك يعني بالطبيعه اقول لك تفضل دكتور عبد الله علشان يعني تطلع من الباب، غير لما اكتب لك بالتويتر اطلع. شفت الكلمه؟
أيه
الانسان ما يفهم.
الله.
الله يحفظك.
أيه.
نبره الصوت الانسان ماذا يقصد، في فرق انه يقول له اطلع بهدوء وبحب ويحس هذاك بشاعريه بالكلمه هذه غير لما يكتب له بالتويتر اطلع. فمثل ما تفضلت بالواتساب عمر الواتساب ما اصلح بين البيوت.
الله.
في الخلافات فهذا الامر بعضهم يريد ان يكحلها فبالواتساب يقول انت مو فاهمه على طول ترد انا غبيه انا ما افهم هو يقصد شيء وهي تقصد شيء ثاني بعدين. فهذا الامر فيه الواتساب ان نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى والموبايل اجعلوه لكم وليس عليكم.
نعم.
كم من بيت انا اقول لك يعني ان دمر هذا الامر عليهم بماذا؟ نشر صور.
الله.
والله بالعمل إن والله الموظفة بتتصل علي أقول حق شنو
هذا الآن الشيخ راشد أحد.
نعم.
الأخوة الأخ صالح سرية جزاه الله خير عبر
الله
تويتر
فيكم.
أرسل.
نعم.
لي يعني يطلب التنبيه على قضية وضع صور البنات في الصورة الرمزية سواء في برامج.
نعم.
التواصل الاجتماعي أو حتى في ذاكرة الهاتف، هل لكم من.
نعم.
تنبيه على هذه النقطة؟ يعني بعض الأخوات شيخ.
نعم.
راشد تصور حتى في العروس تصور.
أحسن.
النساء وفي كامل الزينة وكذا إلى آخره.
أحد الأحباب أمثالكم يعني من اللي يعملون دورات وينبه على هذا الشيء.
نعم.
الله يهدي يعني حاط صورة زوجته بدون حجاب وصورة بناته وبناته كبار في 18 سنة وأكبر يقول ضاع مني التليفون.
الله.
يقول أنا الحين مو مشكلتي على الألقاب مو مشكلتي على الواتساب الصور كلها موجودة عندي فيها داخل.
الله.
فهذا
الله.
الانسان الان ماذا يعمل؟ احنا نقوله سهل جدا انه من الاي كلاود على والله الايفون وغيرهم برامج ترجع هذه الامور، لكن اللي خذاها وسحبها الحين عنده
ايش
بتسوي انت الان؟ يعني الان انت بتعب اصابع الندم وتقول يا ليتني. نقول لك ليش حاط انت اساسا؟ شفت زوجتك شفت بناتك شيل الصور هذه كلها. وحتى خاصه بعض الخوات تروح العرس يعني انا اعرف يعني واحده من قريباتها تقول انا عندي 1000 صوره بالتليفون.
الله اكبر.
فهذا الامر احنا نقول لها يعني لما نخوفها نقول ضاع من التليفون عادي تقول لنا لا تفاولون علي. نقول مو نفاول القصص واقعيه امامنا
تكررت كثيرا.
نعم نعم. التليفون هو عباره عن وسيله للاتصال تيسر حياتنا تقرب البعيد، أسمع صوت إنسان لربما عايش برا الكويت، إنسان ما أقدر أتواصل معه، أيسر حياتي. لكن لا أجلب علي فيها ماذا؟ أن بعض الأزواج من كثر ما عاش في الخراب والفساد يدخل البيت أول شيء يأخذ تليفون زوجته ويفتش، وهي من خلفه تفتش. إذا لربما أحد الأصدقاء أرسل له رسالة أو نكتة، لربما إحنا نقول جنسية سخيفة ما ينبغي أن يرسلها، لكن وصلت له. هذا الآن خطوات الشيطان دخلت عليهم وأصبح ماذا عليهم؟ كل واحد يتجسس على الثاني، ونسوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
الله يجزيك خير يا أبو سعد.
فهذا الموبايل دمر، أنا أقول بعض البيوت بسبب ماذا؟ عدم استخدام الاستخدام الصحيح التقنية المناسبة له. الله يحفظك.
الله يجزيك خير. أذكر يعني سؤال وردني شيخ راشد. تقول السائلة: يا شيخ عبد الله، أنا في وحدة تصير لي، أرسلت لها صوري رفيجتها. نعم. وتصير لها. نعم. تقول وهي تكلم بعض الشباب وترسل لهم صوري على أنها صور لها، هي على أنها صورها يعني صور. نعم. المرسلة. فتقول: نعم. إيش أفعل وكذا. فشوف كيف الخطورة، هذا ممكن تفعل كثير من البنات في حال الضعف، الله يهدينا وياه. نعم. يسول. نعم. لهن. نعم. الشيطان. فجزاك. نعم. الله خير على هالتنبيه شيخنا الكريم وعلى هذه المشاركة الطيبة دكتور راشد. دكتور، إن شاء الله لنا لقاءات متكررة في هذا البرنامج.
رحنا الإشارة دكتور.
الله يرفع قدرك. شكر الله لكم دكتور راشد، وجزاكم الله خير.
الله يجزيك خير ويثيبك ويبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام. تعرفنا من خلال ما تقدم من مشاركة المشايخ الفضلاء جزاهم الله خير على الكثير من المخاطر استخدام الهاتف النقال وكذلك سوء استخدامه. أيضا من الأمور الخطيرة يا إخوان تصوير الآخرين دون إذن منهم. ها، يصور يعني إنسان، سواء يصور فيديو أو يصور الله يسلمك بالصور فوتوغرافية ثابتة ودون أن يستأذن هذا الشخص. والأقبح كذلك من هذه السلبيات أن ينشر هذه الصور دون إذنه وعلمه كذلك. نعم، في هذه اللحظات أيها الإخوة يسعدنا أن يكون معنا الشيخ الفاضل الجليل الشيخ فرج المرجي حفظه الله تعالى، وسيحدثنا عن بعض ما يتعلق بآداب وأحكام الهاتف النقال، خصوصا ما يتعلق بالمسجد وبيوت الله. الشيخ فرج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، وآسفين على التأخير. الله يحفظك.
الله يحييك دكتور عبد الله وينفع بك.
آمين. أنا وإخوانك وأخواتك المستمعون ينتظرون منك هذه المشاركة الطيبة، فما لدى الشيخ فرج المرجي نفع الله به. تفضل يا شيخنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، منها هذه الأجهزة التي في الحقيقة قربت البعيد وطمأنت الغريب.
الله أكبر.
وغيرها من الحكم والفوائد والنعم التي يعرفها من استخدمها. لكن هذه النعمة ربما يسيء البعض استخدامها أو لا يعرف شيء من آدابها، فربما تعود عليه شيء من السلب الذي لا يتمناه أدنى عاقل فضلا عن المؤمن المسلم.
نعم.
فننبه على شيء من الأخطاء التي يقع فيها أو تقع من بعض المصلين داخل المساجد.
نعم.
فهذه الأجهزة تكون في جيوب الناس ويدخلون بها بيوت الله، وهذه البيوت أي بيوت الله عز وجل لها آداب ولها احترام، ليست كغيرها من البيوت، فهي يكفيها شرف إضافتها إلى الله جل وعلا، فهي بيوت الله. فهذه البيوت ينبغي للداخل إليها أن يتأدب بآدابها، فلا ترفع فيها الأصوات، لأن رفع الأصوات ينافي أدب هذا المكان الذي جعله الله عز وجل للعبادة وفرغ فيه عباده ليكون هذا استراحتهم وطمأنينتهم. فتجد أن من الأخطاء التي تكون مع أو تكون مصاحبة لهذه الأجهزة ارتفاع الصوت في الرنة التي تزعج في الحقيقة المستخدم وغيره ممن هو في هذا المكان وهو بيت الله.
نعم.
ولا شك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم.
فهذا الشيء يدخل التشويش حتى على قارئ القرآن، ويدخل التشويش على المتنفل في الصلاة، كما أن المقام والمكان لا ينبغي أن يكون فيه مثل هذا التشويش الذي يذهب هيبة هذا المكان.
نعم.
وكذلك مما يكون يعني أو من الأخطاء التي يقع فيها بعض مستخدمي هذه الأجهزة داخل بيوت الله جل وعلا، ما يقوم فيه به بعض الناس من تصفح هذه الأجهزة الذكية، فربما يقع على شيء من المنكرات أو حتى الصور التي لا ينبغي أن تكون في بيوت الله جل وعلا. فهذا كذلك مما ينبغي تنبه المصلين عليه، فإن الإنسان إذا دخل المسجد يغلق جهازه أو يحوله على الصامت، ولا يعني يتصفح ما يكون داخل هذا يعني الجهاز، وربما حتى يطلع على رسالة أساء فيها من أرسلها الأدب فيقرأ فيها شيء من الكلام البذيء الذي لا ينبغي أن يتلفظ به مسلم.
شيخ فرج، لو فعل هذا أثناء خطبة الجمعة، هل هذا يؤثر على جمعته من حيث الأجر؟
لا شك أنه يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يكون من الخطيب للمصلين وما ينبغي أن يكون عليه المستمع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لأخيه الذي بجنبه صح فقد لغى، وهذا اللغو ينقص أجر الجمعة.
نعم.
فينبغي للإنسان أنه يكون متابع للخطيب، لأن كما يقولون أن العين مغرافة الفم مغرافة الفهم.
نعم.
تساعد على الفهم، أما الإنسان إذا كان الخطيب يخطب ويوجه له الكلام وهو قد لها بجهازه يصفحه وغير ذلك، لا شك ولا يقول أن هناك شيء يعني ذو أهمية. أنت إذا دخلت إلى هذه البيوت فينبغي لك أن تتفرغ للأهمية الكبرى والعبادة التي أنت جئت من أجلها. ولذلك جاء عن عمر أنه كان يقول إذا دخلنا المساجد تركنا الدنيا عند موضع نعالنا.
الله أكبر.
يعني أنه هذا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا دخل هذه المساجد.
نعم. شيخ فرج، أيضا في سؤال الله يسلمك، أحيانا بعض الأخوة يدخل المسجد فينسى هاتفه النقال يعني دون أن يضعه على وضع الصامت، ثم يرن الهاتف أثناء الصلاة، ما الذي يجب عليه في هذه الحال ويجوز له كذلك؟
نعم، هذا صراحة في الحقيقة يعني سؤال مهم وهو وارد على كثير من الناس. فأنا نقول أولا ينبغي لداخل المسجد ومعه هذه الأجهزة أن يجعلها أولا في المساجد وخارج المساجد على النغمات المعهودة، لا يجعلها يعني على نغمات فيها شيء من يعني الإزعاج أو فيها شيء من الشذوذ، أو يجعلها على نغمة موسيقى أو غيره من الأشياء المحرمة التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم لا في المسجد ولا خارج المسجد.
أثابك الله. طيب شيخ فرج،
إذا دخل وكان نعم. يعني لم يغلق هذا الجهاز ورن عليه هذا، فلا بأس أن يخرجه من جيبه، يدخل يده في جيبه ويخرجه ويغلقه، فإن هذا لا يؤثر على صلاته، بل بقاء هذا الصوت مرتفع بهذا الإزعاج الذي يؤثر على صلاته هو ويؤثر على من بجانبه، هذا هو الذي يكون منهي عنه.
الله يجزيك خير. شيخ، وصلنا سؤال عبر تويتر يقول: من الذي يبدأ بالسلام، المتصل أم المتصل عليه؟
لا، الذي يبدأ بالسلام المتصل، لأنه هو الطالب.
نعم.
ولذلك المتصل عليه يوجه يعني كلمة، أما يقول نعم ليظهر أنه يسمع الكلام. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا تكلم مع من اتصل به أن يعرف بنفسه إذا كان لا يعرفه.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة المعراج كان كلما طرق جبريل سماء سئل من أنت، فيقول جبريل قال من معك، قال محمد.
الله أكبر. شيخ فرج، الحقيقة لا نمل من سماع هذا الكلام الطيب من فضيلتكم، لكن الوقت داهمنا والإخوان جزاهم الله خير يأشرون يقولون يا دكتور عبد الله راح الوقت، فنزولا عند رغبتهم والتزاما بأنظمة هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل ينفع بها، نستأذن فضيلتكم بختم هذا البرنامج. جزاكم الله خير وسعود على هذه المشاركة، ونبي منك وعد بمشاركات أخرى مثمرة كهذه، نسأل الله أن يثقل موازيننا وإياكم، يرزقنا وإياكم الإخلاص.
آمين وإياك، وبارك الله في جهودك وجهود الأخوة الذين معك، ونفع الله بكم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا معكم إن شاء الله في حلقات أخرى كل جمعة الساعة 9 مساء، برنامجكم ممضة إيمانية. هذا البرنامج أيها الإخوة من إعداد وتقديم أخيكم عبد الله شريكة، وشارك في الإعداد الأخ الفاضل مبارك الحيان، وتنسيق متابعة الأخ الكريم فيصل خليفة، ومن الهندسة الإذاعية الأستاذ الفاضل محمد الرفاعي، وتنفيذ أخونا الكريم أخينا الكريم عايش الهاجري، ومن إخراج الأستاذ خليفة محمد. جزاهم الله جميعا عنا وعنكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.